بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أسئلة قبل أن نبدأ. هذا الحديث الذي أورده أحد الإخوة: لو علم الله شيئا أدنى من الأف لنهى عنه، فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. يقول: رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث ليس في صحيح ابن حبان، بحثنا عنه فلم نجده. فالأخ يعني يأتي يذكر لنا من أين جاء به، والله أعلم، ليس موجودا في المصادر حتى في الكمبيوتر، بحثنا ما وجدنا شيئا. هنا أسئلة. يقول: ذكرتم في درس سابق حديث ثلاثة لا تقربهم الملائكة، ومنهم المتضمخ بالطيب، فما هو الضابط في هذه المسألة؟ المتضمخ بالطيب هو الحديث المتضمخ بالخلوق أو بالزعفران وليس بالطيب، أو المتضمخ يعني الذي يتلطخ بالزعفران. الزعفران والخلوق نوع من الطيب، له رائحة زكية وله لون أصفر، وكان من طيب النساء في ذلك الوقت، كان من طيب النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، نهى أن يتضمخ الإنسان بهذا الطيب. لماذا؟ فيه تشبه بالنساء، هذا الظاهر. الملائكة ما تقرب هذا الذي يفعل هذا الشيء، يتضمخ بالزعفران بالصفرة. ولذلك عمار بن ياسر مر أهله وضعوا له هذا الزعفران لحاجة، فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي وسلم على النبي، النبي لم يرد عليه السلام ولم يكلمه، وقال له: اذهب ارجع فاغسل هذا الذي في يديك. الحديث في إسناده شيء، لكن المقصود النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا الشيء، أن يضع الإنسان هذا الطيب الذي هو مخصص للنساء. هذا معنى متضمخ بالخلوق أو بالزعفران. يقول: عند الذهاب للحلاق فإنه بعد الفراغ من قص الشعر يقوم بوضع بعض الكريمات المرطبة على الوجه، فهل هذا يعد من التشبه بالنساء؟ يظهر لذلك والله أعلم، ترطيب الوجه وترطيب البشرة وأشياء مثل هذه القبيل إذا ما في حاجة، فيظهر أن هذا من صنع النساء. مطلوب من الرجل أن يكون خشنا إلا إذا كانت الجلد فيها شيء تحتاج، فيها حساسية مثلا أو فيها من البرد أحيانا تأتي أشياء في الجلد فلا بأس. أما إذا كان الإنسان فقط يطلب النعومة، فالنعومة هذه من شيء من؟ هذه من شيء من النساء. مع الأسف الآن في صالونات للحلاقة يقولون العناية بالرجل، احنا كنا نسمع العناية بالمرأة، أصبحت العناية بالرجل. يأتي الرجل يتنعم في هذه الصالونات كأنه فتاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ضيعوا الرجولة وضيعوا الخشونة وضيعوا الفحولة، فإن لله وإن إليه راجعون. طيب، يقول هنا: هل كتب عمر سليمان الأشقر في العقيدة، السلسلة المعروفة، تنصحون بها؟ كتابات عمر الأشقر في العقيدة جيدة، لا بأس بها على منهج السلف، بغض النظر عن مواقفه الأخرى من قضايا أخرى، لكن هو على كل حال سلسلته هذه طيبة في أركان الإيمان: العقيدة في الله، والعقيدة في الملائكة، والعقيدة في الرسل، والعقيدة في الكتب، لا بأس بها، كتب نافعة وطيبة. ما في ملاحظات عليها والله أعلم، يعني أنا لم أقرأها قراءة يعني، لكني كنت طالع فيها كثيرا، فلا بأس بها، جيدة. طيب، هذه أسئلة. يقول هنا: صبغ اللحية، سؤال هنا: هل يجوز صبغ اللحية بالحناء، بالحناء الأسود والبني؟ هكذا يقول. الحناء مذكر ولا مؤنث؟ ها يا أخوان، الحناء مؤنث ولا لا؟ إذا ينبغي أن توصف بالسوداء، الحناء السوداء. لا، إذا كانت الحناء هذه سوداء كما يقول الأخ فإن هذا من باب تغيير الشيب بالسواد، وهذا لا يجوز. الشيب يغير بالحناء المعروفة التي لونها أصفر، لا لونها أحمر. وهذه سنة الآن قل من يعمل بها مع الأسف. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصبغ وقال إن اليهود لا يصبغون، أمرنا بتغيير الشيب وأمرنا بمخالفة اليهود. اليهود يبقون الشيب كما هو أبيض، نحن نخالفهم نغير ذلك بالحناء والكتم. لكن الآن مع الأسف هل يعني نادر ما ترى الآن أحد المسلمين قد غير شيبه بالحناء، يعني صبغ لحيته، أخذ بهذه السنة وأخذ بهذا التوجيه النبوي. ما فيه إلا قليل من طلاب العلم، حتى كثير من طلاب العلم بل رأينا من مشايخنا ما يفعلون هذا. فهي سنة الآن قل من يعمل بها، والله المستعان. على كل حال هذه سنة، لكن تجنب السواد من أي صبغة، حناء أو غيره، تجنب السواد. إن كان في أسئلة هنا، الجنين إذا نزل ميتا هل يعق عنه؟ الذي عليه الفتوى عندنا أنه يعق عنه، الذي عليه الفقهاء وتفتي به اللجنة الدائمة ويفتي به المشايخ الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، أن الجنين إذا ألقي ميتا يسمى ويعق عنه، وأخذوا بعموم الأحاديث. هناك قول آخر لبعض أهل العلم أن الجنين إذا مات قبل اليوم السابع أنه ما يعق عنه، فالمسألة فيها خلاف قديم، لكن الأولى والأحوط أن يذبح عنه. لماذا يذبح عنه؟ للعمل بما قاله الإمام أحمد بن حنبل أحوط. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. فهنا ما معنى مرهون؟ كل مولود مرهون بعقيقته. الإمام أحمد فسر الرهن هنا بالشفاعة، يعني قال ما يشفع لوالديه إلا إذا عق عنه، إلا إذا ذبح عنه. فعلى هذا التفسير يذبح عنه سواء بقي أو لم يبقى. فأنا أقول هذا الأقرب والأولى والأحوط، لأنه نخشى يا أخي لا يشفع لك هذا. الله المستعان، الله المستعان. طيب انتهت الأسئلة. هنا سؤال يقول امرأة تريد أن تصبغ شعرها بصبغة سوداء مع العلم أن شعرها ليس فيه شيب، لا بأس بذلك، الممنوع تغيير الشيب. أما إذا كان الشعر ليس فيه شيب ويصبغ بصبغة سوداء لا حرج في ذلك، لا بأس. ما حكم من تصبغ أو من يصبغ شعر من تصبغ شعر رأسها بصبغة بنية؟ لا بأس بذلك، لا حرج في ذلك. يعني الممنوع في هذا الباب أمور، منها تغيير الشيب بالسواد، أن يغير الشيب بالسواد. تغيير الشيب بالحناء باللون الأصفر أو الأحمر بالحناء يعني لا بأس به، لأن تغيير الشيب بالسواد فيه تزوير، والتزوير ممنوع في الزينة. هذا أولا. ثانيا، لا نضع صبغات تكون لها طبقة على الشعر تمنع وصول الماء. إذا وجد هكذا، إذا وجد شيء من هذا القبيل، هذا ممنوع، يعني لأن هذا يبطل الوضوء تعرفون، والغسل لا بد من وصول الماء إلى الشعر. فإذا وضع الإنسان طبقة صبغة لها طبقة تمنع وصول الماء، هذا ما يضر في الوضوء في الغسل. الضابط الثالث التشبه، التشبه يعني لا نضع شيء من الزينة فيه تشبه النساء بالرجال أو الرجال بالنساء، العكس يعني، أو تشبه بأهل الكفر والفجور. بعض النساء ممكن تضع صبغة شقراء أو بيضاء تريد أن تتشبه ببعض الكافرات، أو تضع لونا معينا تريد أن تتشبه ببعض الفاسقات من الفنانات أو المطربات إلى آخره، فهذا ممنوع. من تشبه بقوم فهو منهم. والإنسان يا إخواني إذا تشبه بإنسان معنى ذلك أنه معجب به، ما هو كذا؟ يعني الإنسان الآن إذا جاءنا رجل تشبه بآخر، هذا التشبه معناها الإعجاب، لو لم يكن معجبا به ما تشبه به، الذي دعا إلى التشبه ما هو؟ الإعجاب. طيب هذا الإعجاب يجر إلى ماذا؟ يجر إلى أن يكتسب من أخلاقه وعاداته وربما من دينه، ولذلك الإسلام حسم المادة وقفل الباب، ما في تشبه بأهل الكفر أو بأهل الفجور أو بأهل العصيان أو حتى بالعرب أو حتى بالشيطان، ممنوع التشبه بهذه الأصناف. لماذا؟ لأنك إن تشبهت بها فمعنى ذلك الإعجاب والانبهار، وهذا يقودك إلى أن تأخذ من أخلاقهم، وهذا الذي وقع فيه الشباب اليوم. الشباب اليوم إذا أعجبوا برجل كافر مثلا تشبهوا به في قصة الشعر وفي اللبس حتى في الحركات، يتشبهون بالكافر حتى في أكله وشربه، ربما في كلامه، حتى يعني في سماع، ما في شباب الآن تسمع يسمع غناء ساخبا يعني كله بلغة غير اللغة العربية، وأنا متأكد أن هذا إن مو فهم شيء، لكن هو ماذا يعني تشبه وإعجاب وانبهر فقط، أخذ من أخلاقهم. بالله عليكم هل هذا يصلي؟ هل يمكن لهذا الذي ينبهر بالكفرة الفجرة ويتشبه بهم ويأخذ من أخلاقهم، هل يمكن له أن يضع جبهته على الأرض وأن يقول سبحان ربي الأعلى، أن يعظم الله وهو منبهر مسكين ذائب في هؤلاء الناس؟ هذا من أخطر الأمور، التشبه ترى يا أخواني والله من أخطر الأمور على أخلاق الإنسان وعلى عقيدته، لكن كثير من الناس ما يعلمون. تشبه بهم، انبهر بهم، أعجب بهم، إذن ما هم عليه هو الحق. هناك كتاب معروفين يعني ما في داعي ذكر الأسماء، درسوا في أوروبا انبهروا بالحضارة الغربية حتى أرادوا أن يمسخوا العالم الإسلامي، حتى قال قائلهم رجل منهم يقول أنا أريد أن أحول البلد الفلاني بلده أن تكون مثل فرنسا بحلوها ومرها بخيرها وشرها. شوف يعني يريد أن يمسخ هذا البلد الإسلامي العريق أن يجعله كفرنسا، سبحان الله العظيم. وهكذا كل إنسان يا أخواني يعني ألقى الشيطان في قلبه بذرة الإعجاب والانبهار بالكفار، هذه البذرة ما تزال تنمو 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 حتى والعياذ بالله يمسخ صاحبها، ينسى عقيدته، ينسى أخلاقه، ينسى قومه، ينسى بلده، ينسى يعني ثقافته، نعوذ بالله، فيتشبه بهم إما في شكلهم وإما في أخلاقهم وإما في أفكارهم في ثقافتهم وربما في دينهم، ربما في دينهم. أما سمعتم أن بعض الشباب قبل سنوات في بلد من البلدان العربية القريبة منا قد تنصر؟ سمعتم ولا لا؟ تنصر، أنا والله ما كذبت الخبر، لأن هذه المرحلة الأخيرة من مراحل التشبه، ما كذبت الخبر، قلت هم بدأوا بسماع الأغاني فقط ثم باللبس، الأكل والشرب، الأخلاق، قصات الشعر، وهكذا شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن تنصروا، دخلوا في دين هذا الإنسان الذي هم معجبون به. هذه المحطة الأخيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالتشبه والله من أخطر الأمور. فالمرأة لا يجوز لها أن تضع صبغة أو قصة تتشبه فيها بكافرة أو فاجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.